المكتبة الصوتية لقداسة الباب المعظم الأندلس نود الثالث، أقدم لكم محاضرة قداسة البابا
عن المعاني الروحية واللاهوتية الخاصة بمجيء المسيح إلى مصر.
يوم الأربعاء المبارك 1997.
باسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد المصري. احنا خلال الاسبوع الماضي احتفلنا بمجيء السيد المسيح الى ارض مصر. قد تبدو بالنسبه لكم حادثه عاديه، لكن عايزين نتامل في ما هي المعاني الروحيه واللاهوتيه الخاصه بمجيء المسيح الى مصر. اول حاجه، مجيء المسيح الى مصر او هروب المسيح الى مصر بعيد من الاعياد التي نفتخر بها، ان السيد المسيح والسيده العذراء ويوسف النجار قد اتوا الى بلادنا وقضوا فيها بضع سنوات. دي لو اي كنيسه في العالم كان المسيح راح زار بلادهم كان يعني الدنيا ما تسعهمش. احنا لما نتصور مثلا واحنا عايشين في القاهرة ان المطارية اللي جنبنا مشيت فيها العذراء والمسيح، وموجودة شجرة المطارية وموجود البير اللي هناك، او طبعا منطقة الزيتون جنب منطقة المصرية، او المناطق اللي فيها بتاعة مصر القديمة بتاعة كنيسة ابو سرجة او غيره، او المعادي كنيسة العذراء، مناطق مشي فيها المسيح ومشي فيها العذراء. طبعا حاجة مفرحة مجيء المسيح لمصر كان في التدبير الالهي من العهد القديم. هو صحيح موجود في العهد الجديد في متى اصحاح 2، لكن موجود في العهد القديم في سفر اشعياء النبي اصحاح 19، ان ربنا جاي على سحابه عظيمه وجاي في مصر. ولذلك كان ده إشارة إلى تأسيس الكنيسة المسيحية في مصر، الكنيسة الكتية يعني. لم يحدث إن كنيسة في العالم، لم يحدث إن كنيسة في العالم وردت نبوءة في العهد القديم عن تأسيسها إلا كنيسة مصر، الكنيسة الكتية. الإصحاح بتاع إشعياء 19 اللي جه تأوله إن الرب على سحابة عظيمة جاي لمصر، نفس الإصحاح ورد فيه نفس إشعياء 19 في ذلك اليوم يكون للرب مذبح للرب في وسط أرض مصر وعمود للرب عند سخونها، فيعرف المصريون الرب الى اخره ويقدمون ذبيحه الى اخره. فقال ان هيكون في مذبح للرب في وسط ارض مصر في نفس الاصحاح اللي قال ان ربنا جاي الى ارض مصر. فدي كان اول حاجه روحيه فيها مباركه شعب مصر. وفي نفس الاصحاح برضه يعني في اشعياء 19 في ثلاث حاجات خلي بالكم منها، في اشعياء 19 في ثلاث حاجات. فاول الاصحاح مجيء ربنا لارض مصر، في وسط الاصحاح يكون للرب مذبح في وسط ارض مصر، في اخر الاصحاح مبارك شعبي مصر. وحتى ان كان اليهود بيقولوا انهم شعب الله، ده هنا بيقول مبارك شعبي مصر، يعني مفيش بلد في العالم قيل عن شعبها ان هو شعب الله في كل بلاد المسيحية سوى مصر. دي أول نقطة. ثاني نقطة عايز أقولها، الضيقات من أول البدء، يعني ربنا في تجسده على الأرض لم يمنع عن نفسه الضيقات، زي ما بيقول الكتاب كثيرة هي أحزان الصديقين. هو بيقول ادخلوا من الباب الضيق، وهو نفسه أيضا دخل من الباب الضيق. فالواحد إن جات له ضيقة وتعب منها يقول ويه يعني، ده السيد المسيح منذ مولده ودخل في الضيقات. هيرودس فكر يقتله، وفعلا بدأ ينفذ بس ما وصلش النتيجة. فالضيقات ربنا لا يمنعها عن أحد، بس المهم إن الإنسان ما يغلطش في الضيقة. يعني المسيح من طفولته كان مهدد بالقتل، ومن طفولته ساب البلد ومشي، ولما مشي ما تفتكروش الضيقات بحاجة سهلة. تصوروا يوسف الصديق واخد العذراء والمسيح على ركوبة، يعني حمارة، تمشي من بلاد فلسطين لحد مصر. قد ايه دي، قد ايه المسافة الطويلة لما يمشوها على ركوبة في صحراء لغاية لما يوصلوا الى ارض مصر. رحلة طويلة وصعبة وما فيش مواصلات مريحة، وازاي كانوا بيشربوا وازاي كانوا بياكلوا وايه اللي بيشيلوه، عملية متعبة. فنعرف من اول تأمل في مجيء المسيح لمصر غير مباركة مصر ايه الضيقات اللي يتحملها، وبعدين يهرب من سيف هيرودس الى اخر. الحاجة الثانية اللي نعرفها هي ومؤامرات الأشرار. هيرودس بدأ يفكر في حيلة لكي يتخلص من المسيح، وهم التخلص من المسيح كان في مخه طبعا وهم، لكن بدأ يفكر في حيلة وفي مؤامرة. ولو أدى الأمر أن يقتل كل أطفال بيت لحم علشان يقتل للمسيح. في الحقيقة الحكاية دي تدينا فكرة عن شخصية هيرودس. الإنسان لما يخش الشر فيه، الشر يولد شر والشرين يولدوا شرور لغاية لما يبقى مجموعة من الشرور. فهيرودس خاف ان السيد المسيح ياخد الملك منه. لما قالوا له المجوس اين هو المولود ملك اليهود، فخاف ان ياخد الملك منه، وهو عنده شهوة الملك والسلطان فقال اقتله. طب يا حبيبي معقول طفل هيتولى الملك وهو طفل؟ استنى عليه لما يكبر وبعدين روح اقتله. ما عندوش صبر، عايز لازم يقتله دلوقتي. الخوف من المسيح وهو طفل، الخوف على عرشه ان واحد ياخده منه، الرغبة في القتل، قسوة القلب ان يقتل كل اطفال البلد كلهم، وبعدين يلجأ الى الكذب والحيلة فيقول للمجوس روحوا وان شفتوه قولوا لي وانا ايضا اتي واسجد له، يعني كذب وحيله، وهو ما كانش هيعمل كده. فشخصيه مملوءه من الشر من كل ناحيه. في النقطه دي نجد ان الاشرار لا يستفيدون من بر الله. يعني هيرودس لم يستفد من النبوات اللي سمعها من الكتبة، قالوا له موجود في الكتاب وانت يا بيت لحم الى اخر، لم يستفد، والشيطان اللي حرضه لم يستفد، لا هيرودس استفاد من النبوات ولا الشيطان استفاد من أمجاد الميلاد، من الكلام اللي قالوه الملائكة، من التسبيح بتاع الملائكة، من بشارة الملاك جبرائيل للعذراء، وطبعا سمعها الشيطان القدوس المولود منك يدعى ابن الله. لم يستفد، لم يستفد من إعلانات الملائكة، ولا استفادوا من النجم بتاع المجوس اللي كان بيتحرك بطريقة غريبة وببهاء نور غريب، لم يستفيدوا. على رأي الكتاب لما بيقول وإن دققت الأحمق في هاو لا تفارقه حمقا، الشيطان ما استفادش ولا هيرودس استفاد، وهم الاثنين تآمروا على قتل المسيح، ولا همهم بشارة الملائكة، ولا همهم نبوات الأنبياء، ولا أهمهم ظهور النجم بتاع المجوس، ولا حاجة أبدا. دي نقطة لازم نخليها في ذهننا، الاستهانة بكل شيء مقدس في طريق إتمام الخطية. النقطة اللي عايزين نقولها بعد كده، ان مهما تآمر الاشرار ما دام فيه حزب الهي مش هيجي حاجة، عشان كده ما يصحش انكم تخافوا من مؤامرات الناس الاشرار. اهو تآمر الشيطان وتآمر هيرودس على المسيح، هيرودس قتل كل الاطفال والطفل الوحيد اللي عايز يموت ممت، هيرودس مات، لكن الطفل الوحيد اللي عايز يقتله في بيت لحم ما ماتش، موت كام؟ 144 بيقولوا، ما طلعش فيهم الشخص الوحيد اللي عايز يموته. هنا ندخل في معنى روحي اخر، وهو تدخل الله وسط الضيقات والمؤامرات. في مؤامرة من هيرودس بقتل كل الأطفال، أم ربنا تدخل وقال روح مصر خليكوا هناك لغاية لما يموت هيرودس. هيرودس قاعد يقتل، لكن ما كانش موجود المساهوة فيهم، لأن ربنا تدخل في الموضوع ورسم خطة للإفلات من هذا القتل. أيضا في نفس القصة نرى شيء روحي ثاني، وهو وجود أحلام من الله، حلم من الله ليوسف خذ الطفل واذهب لأرض مصر، وحلم من الله ليوسف النجار برضو ارجع لأن هيرود الطبنان. يبقى في أحلام من الله زي الأحلام اللي جت ليوسف النجار في الذهاب إلى مصر. هنا ونجد مبدأ آخر مهم، وهو في قصة الهروب إلى مصر، وهو السير تحت الإرشاد الإلهي. في ناس بيتصرفوا زي ما هم عايزين، وفي ناس تانيين بيتركوا حياتهم في إرشاد الله. في قصة الهروب لمصر كان كده، إيه الإرشاد الإلهي؟ قوم دلوقتي واهرب لمصر، دلوقتي من ناحية الزمن وإلى أرض مصر من جهة المكان، والهروب من جهة الوسيلة، إرشاد إلهي. وبعدين ارجع ثاني، برضو إرشاد إلهي. زي الشعب ما كان في البرية بيرشدوا ربنا في كل تحركاته بالسحابة اللي بتضلل عليه وبعمود النار بالليل، ناس بيمشوا تحت إرشاد إلهي. لذلك نجد واحد زي داود النبي كان ما بيتحركش يروح في حاجة من هنا ولا هنا غير يقول نشاور ربنا، هاتوا كاهن يكون عنده الأفود والأوريم والتميم، وإن شاء الله ربنا أروح ولا ما أروحش أحارب ما أحاربش، إنسان بيمشي تحت الإرشاد الإلهي. في قصة الهروب لمصر نجد أيضا الإرشاد الإلهي موجود. في نقطة ثانية مفيدة، يعني درس روحي، عدم الشك. يعني ايه عدم الشك؟ يعني دلوقتي الملائكة بيقول أبشركم بفرح عظيم يكون لكم ولجميع الشعب أنه ولد لكم اليوم مخلص يدعى المسيح الرب. طب البشارة بتقول جاي لكم مخلص، واللي حاصل انه مهدد بالقتل وبيهرب. فين كلمة مخلص دي؟ طب مخلص ما يدور على نفسه وخلص. لكن يوسف ما شكش، لم يشك ويقول لماذا اهرب وانتم وعدتونا ان ده هيكون المخلص. لم يشك في محاولة قتل المسيح ويقول ده الملاك بيقول يجلس على كرسي داود ابيه ولا يكون لملكه نهاية. فين لما دلوقتي مهدد بالقتل وبيهرب؟ اذا فين الوعود اللي خدناها؟ الانسان الروحي لا يدخله الشك مهما كانت الامور الخارجية تجيب شك. زي واحد زي جدعون ظهر له الملاك وقال له الرب معك يا جبار البأس، فرد على الملاك وقال له قل لي يا سيدي كيف يكون الرب معنا وقد أصابتنا كل هذه البلايا. لا ده شك ده. حتى لو أصابتك الملائكة أصابتك البلايا لا تشك في نعمة ربنا. الشك عملية رديئة، الإنسان الروحي لا يشك مهما حصل. يعني عايز اكثر من ان الثلاث فتية رموهم في اسوم النار لم يشك، دانيال اترمى في جب الاسود لم يشك، العذراء قالوا لها تهربي لارض مصر لم تشك. ما تقولش فين وعودك يا رب، فين كلامك؟ عشان كده الكتاب بيقول كثيرة هي احزان الصديقين ومن جميعها ينجيهم الرب. ما تتضايقش اذا جات لك احزان او ضيقات، افتكر عبارة ومن جميعها ينجيهم الرب. واذا جات لك ضيقات ما تتضايقش، قل المسيح تعرض لضيقات. العذراء وهي فتاة صغيرة في السن تعرضت لضيقات حتى في ارض مصر. حتى في ارض مصر كان في ضيقات برضه، لأن على حسب نبوءة إشعياء النبي في إشعياء 19 قال عبارة عجيبة لكنها حصلت. قال إيه؟ قال إن الرب راكب على سحابة عظيمة وقادم إلى أرض مصر. طب يحصل إيه؟ بيقول فترتجح أوتان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخله. ازاي بقى؟ كان المسيح لما يمر في حتة ويكون معبد فيه أصنام تروح وقع الأصنام متحطمة. أول ما تقع الأصنام متحطمة أهل البلد يقول لهم امشوا من هنا انتوا أذيتونا، فيطردوهم من المدينة، يروحوا مدينة تانية إن كان فيها معبد الأصنام تقع على الأرض تتحطم يطردوهم. فظلوا مطرودين من مدينة إلى أخرى طول مدة إقامتهم في مصر، من أول ما جم من الفرمة بالبيت لغاية لما وصلوا جنوبا إلى منطقة الدير المحرق وهم مطرودين من مكان إلى مكان. لكن دي جابت بركة، إن أماكن كثيرة في أرض مصر تباركت من المسيح وباقي أفراد العائلة المقدسة. يعني لو قعدوا في حتة واحدة واستقروا فيها كنا نقول بس الحتة دي اللي اتبركت، لكن بلاد كثيرة من أرض مصر تباركت بطردهم من مدينة إلى أخرى ومن مكان إلى أرض. وهم ما تضايقوش من الحاجات دي ولم يشكوا إطلاقا. نقطة تانية نقدها في مجيء المسيح لمصر، وهو عدم استخدامه للاهوته من أجل راحته. كان سهل جدا إن هيرودس ده ربنا يسمح إنه يموت وينتهي ولا يعمل شيء، لكن لم يستخدم لاهوته في التخلص من هيرودس ولا في قتل هيرودس. يعني كنا من ربنا يضرب هيرودس ضربة، دي حاجة بسيطة. في هيرودس آخر في بداية العصر الرسولي لما قالوا ده صوت وصوت إله ولم نعطي مجدا لله، ضربه ملاك الرب فأكلوا الدود ومات. كان يقدر ربنا يعمل كده في روح، لكن لم يعمله، لأن المسيح لم يضع في ذهنه إطلاقا أن يستخدم لاهوته من أجل راحة نازلته. يجب دقاتي لكن نستخدم اللاهوت لأجل راحتنا؟ لا. كان يقدر يستخدم لاهوته في كل المناسبات اللي اضطهدوه فيها ولم يفعل. ليس عن ضعف، بدليل انه في ارض مصر عمل معجزات كثيرة. فاللي بيستطيع يعمل معجزات كثيرة يبقى مش ضعيف. اللي كان بيخلي الأصنام تقع على الأرض وتتكسر مش ضعيف، لكنه لم يستخدم قوته ولم يستخدم لاهوته من أجل رحمة. زي ما كان بيقول في بعض أوقات: لم تأتي ساعتي بعد، لسه ما جاش الوقت. كمان السيد المسيح كان بيخفي لاهوته عن الشيطان. يعني الشيطان تلاقي اول ما شاف الميلاد والملائكة بتهتف وبيقولوا المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام وفي الناس المسرة، وبيقولوا نبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، يقول يا ترى هو ولا ايه الحكاية؟ سيد السيد المسيح يسمح بانه يأخذ موقف يبان أمام الناس أنه ضعف من جهة الهروب علشان الشيطان لا يتأكد من لاهوته. دي نقطة مهمة في قصة الهروب. نقطة ثانية كمبدأ روحي: الهروب من الشر. السيد المسيح في العز على جبل قال: لا تقاوموا الشر، ما تخشوش في صراع معاه. المسيح لم يقاوم الشر. هيرودس عايز يقتل، نسيبه ونمشي. القديس أثناسيوس الرسولي لما أراد الأريوسيون قتله وهرب منهم، وبعدين البعض انتقدوا لماذا يهرب، وضع كتابا عن فائدة الهروب. وضع كتاب عن فائدة الهروب، كتيب يعني. الهروب لكي لا يدخل الإنسان في معركة مع الشر. طبعا له ظروف معينة، مش كل هروب. يعني هروب الجبن والرعب ده ربنا ما يقبلوش، لكن هرياسة والتدبير بحاجة تانية. في تدبير ربنا ان هيجي وقت يعمل عملا عظيما، بس لسه ما جاش وقت دلوقتي. ليس ضعفا انما نوع من التدبير الالهي. في نقطة تانية مهمة خالص، وهي حكاية المعجزات اللي عملها في أرض مصر. أي واحد فيكم يقرأ كتاب عن رحلة العائلة المقدسة، يجد فيها سرد للمعجزات اللي حصلت في رحلة العائلة المقدسة. وهنا نسأل أنفسنا سؤال، طب الكتاب المقدس ما جابش حاجة من الموضوع ده؟ هنا وأشعر بتواضع السيد المسيح اللي خلى قصة الهروب تسجل في الكتاب والمعجزات اللي أثناء الهروب لا تسجل. هذا عجيب صحيح، نوع من تواضع ربنا يسجل حكاية الهروب اللي يبدو ضعف، وما يسجلش في الكتاب المعجزات اللي تدل على قوة. دي طريقة ربنا كان في فترة تجسد، يعني مثلا صلبه يكون معلن أمام جميع الناس وفي حتة عالية على جبل الجلجثة، وكل الناس شايفينه وهو مصلوب، وأيضا وهو لاتس وشايل الصليب شايفينه، وهم بيلطموه شايفينه، وهم بيجلدوه شايفينه. طيب يا رب صعودك الممجد للسماء ما يشوفوش غير الأحد عشر رسولا ومعهم الأزرق، يعني خلي صعود الممجد مش واضح للكل وإهانته على الصليب واضحة للكل. تواضع ربنا بعكس إحنا البشر ضعفتنا بنخفيها وأمجدنا نعلن عنها لكل واحد. الدرس بتاع الهروب لمصر يعطينا فكرة عن تواضع الرب اللي لم يستخدم لاهوته من جهة وقبل الهروب ولم يحكي عن المعجزات اللي حصلت. طبعا المعجزات دي عرفناها عن طريق التاريخ والتقليد، لكنها لم تذكر في الكتاب المقدس. غالبا السيدة العذراء حكتها لبعض الآباء الرسل وهم حكوها ووصلت أخيرا إلينا عن طريق التاريخ وليس عن طريق الكتاب المقدس. قصة الهروب ترينا مبدأ جميل، الآية اللي بتقول نهاية أمر خير من بدايته. البداية كانت التآمر على قتل الرب، النهاية كانت هيرودس اللي تآمر عليه هو اللي مات، وبقي سيدنا يسوع المسيح في قوته يصنع المعجزات ويبشر الناس وينشر الإنجيل في الأرض. من هذه القصة، قصة الهروب، يعني نعتبر ان السيد المسيح كان لسه منتظر الى ان تأتي السن اللي هي سن 30 اللي يبدأ فيها رسالته على حسب الشريعة اليهودية، فما في داعي لعمل معجزات قبل كده. وطبعا في معجزات في ارض مصر، اقصد في ارض اليهودية اللي هيبشر فيها، تؤجل هذه الأمور لغاية لما يجي الوقت اللي تظهر فيه لنشر رسالته. لأن لو أنه هو أمر بقتل هيرودس في طفولته، إيه يعني اللي كان هيستفيد به؟ مين كان هيحس فرحة؟ النقطة اللي عايزين نقولها برضو في الموضوع ده، أطفال بيت لحم اللي هم قتلوا باكورة شهداء المسيحية هم أطفال بيت لحم. يا مناس بيتكلموا على استفانوس الشماس كأول الشهداء، لأول الشهداء في العصر المسيحي، لكن أول ناس في الحقيقة كانوا أطفال بيت لحم. أطفال بيت لحم في كلمة عجيبة ممكن أن تقال عليهم، يعني المسيح فدى العالم كله، ولكن هؤلاء الأطفال كانوا فدية من أجل أن يبقى المسيح في طفولة. يعني هم افتدوه بحياتهم. طبعا الفداء من جهة حمل الخطايا ده شيء ثاني، لكن هنا من جهة الحياة الأرضية. هؤلاء الأطفال يمكن واحد فيكم يقول وما ذنبهم؟ نقول ما فيش ذنب ولا حاجة، دول راحوا السماء على طول ونالوا أكاليل وأصبحوا باكورة، ولما المسيح صلب دول كانوا من اللي دخلوا الفردوس مع المسيح. حادث صعب ومتعب، لكن احنا ما بنضايقش منه، ده احنا لو قتل لينا طفل بنتعب جدا ونتأثر، وياما كل واحد يتكلم. لكن تصوروا آلاف من الأطفال يقتلوا مرة واحدة مذبحة خطيرة وشريرة، لكن ربنا سمح به. ربنا بيسمح ان الشر ياخذ مجاله على الآخر، لان لسه ما جاش ميعاد تصفية الحساب مع الشر. ياخذ راحته. لأن لسه ما جاش ميعاد تصفية الحساب مع الشر. ياخذ راحته. وهيجي وقت ربنا يفك حسابه مع الشر، ويبقى مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. معلش الأطفال يقتلوا دي تدينا فكرة تاني، إن ربنا ما بتهموش كتير الحياة الأرضية للإنسان، يهموا الحياة الأبدية للإنسان. فالأولاد دول اللي ماتوا ما يهمش حياتهم الأرضية انتهت، لكن المهم إنهم راحوا في الحياة الأبدية كشهداء عند ربنا. دي كمان تورينا فكرة عن سيطرة الولاة والملوك في ذلك الزمان. أنا مستغرب من بيلاطس اللي كان خايف من اليهود. خايف ليه؟ هو هيرودس خاف لما قتل كل أطفال ده لحظة، بل كانوا جبابرة، كانوا جبابرة وما بيهمهمش الشعب ده جنسه ايه. ولو أراد بيلاطس ان هو يطلق باراباس، وبلاش باراباس يطلق بداله المسيح، كان قدر يعمل كده، واليهود ما كانوش قدروا يعملوا له حاجة ولا حاجة. هم قدروا يعملوا حاجة لهيرودس لما قتل كل الأطفال، ولا قدروا يعملوا له حاجة. لكن اللي عنده جبن، عنده جبن ويخاف من براس، يعني زي ما بيقول الكتاب يهرب ولا مطارد، يخاف من براس يهرب ومفيش حد بيجري وراه. فهكذا كان بيلاطس، لكن هيرودس كان شديد وما كانش بيهمه حد، بس شدته كانت ماشيه في الشر بقسوه قلب. انا لا اتصور انسان عنده قلب حساس يقتل كل الاطفال اللي في البلد لاجله. بيتوري ازاي ان حكام اليهود في ذلك الزمان كانوا في منتهى القسوه والعنف، وما فيش رحمه، ويقتلوا ولا يهتز لهم جفن ولا قلب. وربنا سمح ان هؤلاء الاطفال يقتلوا، يقول لهم ما تضايقوش ما تضايقوش، انا اعددت لهم مستقبلا افضل. مين عارف الطفل ده لو عاش كان هيمشي في الفساد ولا يمشي في الخير؟ مش مضمون. لكن اللي اتقتلوا دول مضمون انهم راحوا عند ربنا ابرياء، فمستقبلهم الابدي هو المهم عند ربنا. ربنا هو موجود على الارض في فترة تجسده، سمح ان يوحنا المعمدان يقتل. بواسطة هيرودس آخر، ما كانت عيلة اسمها عيلة الهرادسة فيها كذا هيرودس، كان يقدر ينجي المعمدان من سيف هيرودس، كان ممكن لكنه لم يفعل. ليه؟ قال يوحنا أدى رسالته، لما يموت وهو شهيد هياخد بركة وإثيل أحسن مما لو عاشوا كم سنة على الأرض. دي مهمة عند ربنا من ناحية حكمه على الحياة الأرضية أو الحياة في الأبدية، دي اللي هي مهمة. سمح أن الأطفال دول يقتلوا وأن هو يروح مصر ويرجع ويكمل الرسالة بتاعته. بكرة عيد الصعود، كل سنة وانتم طيبين. عملت لكم نبذة عن الصعود، اتفضل.